من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في قراءتنا لهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فضائل القرآن الذي جعله ابن كثير رحمة الله عليه مقدمة لتفسيره. ووصلنا في هذا الكتاب إلى بيان فضائل بعض سور القرآن. وابن كثير رحمة الله عليه لم يذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب، وذلك لأنه سوف يذكر فضل كل سورة في موضعها. فعندما يتكلم عن تفسير سورة البقرة مثلا، يذكر الأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة، وكذلك فيما يتعلق ببقية السور التي ثبت في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها. قال: وذكرناها في تفسيرها، وذكرنا في تفسيرها فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. ونحن نقرأ هذه الأحاديث من كتاب صحيح البخاري حتى يعني تزداد الهمة إلى قراءة مثل هذه السور التي ثبت في فضلها أحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب فضل فاتحة الكتاب، باب فضل فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي. سعيد بن المعلى كان يصلي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. قال: فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعاه وهو في الصلاة. والمعروف أنه في الصلاة لا يجوز الكلام، ومن تعمد الكلام في الصلاة بطلت صلاته. فلذلك لما كان هذا معروفا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب. لماذا لم يجب؟ لأنه منهي عن الخروج من الصلاة وعن الكلام فيها. قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ إذن أبو سعيد ابن المعلى اعتمد على ماذا؟ اعتمد على القاعدة المعروفة في الصلاة، أنه طالما في الصلاة فلا يجوز له الكلام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجلا حتى ولو كان في الصلاة فيجب عليه الإجابة، فيجب عليه الإجابة. فنقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت صلاة فريضة، حتى لو كانت صلاة فريضة. طيب، وهل تبطل صلاته بذلك؟ يأتينا إن شاء الله عند بعض المالكية وبعض الشافعية أن صلاته لا تبطل، بل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويكمل صلاته. المهم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة حتى ولو كان المرء يصلي، وهذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله بركاته. وهذا في الحقيقة يبين لنا قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر، إجابته صلى الله عليه وسلم متعينة حتى في الصلاة، ولذلك قال: ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومشي معا حتى قرب من الباب، فذكره أبو سعيد ابن المعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن فاتحة الكتاب وهي الحمد لله رب العالمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله الحمد لله رب العالمين أي فاتحة الكتاب، فسمى السورة بأول آية فيها، فسمى السورة بأول آية، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. ما يتصور واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، لأنه قال السبع، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الحمد لله رب العالمين أي السورة التي تبدأ بالحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. قال هي السبع المثاني، وذلك أنها سبع آيات. وسميت المثاني لأنها يعني يثنى بها على الله تبارك وتعالى، كلها ثناء ومدح وحمد وتمجيد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يثني عليه وأن يمجده. فإذا كان يعني بعض الملوك في هذه الدنيا يحب مثل هذا، لو في ملك من ملوك الدنيا وأنت في مجلسه هو يحب منك أن تثني عليه أمام الناس، وذلك لما يتصوره من عظمة الملك وبما هو فيه، ويتصور أن له يعني فضلا على الناس. فالله عز وجل هو الملك العظيم الذي يستحق منا التحميد والتعظيم على الدوام، فالله عز وجل يحب من عبده ذلك. ولذلك الصور، لو تأمل في الصور والآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أفضل الصور، أو إنها أفضل آية في كتاب الله، إنما جعلت كذلك لماذا؟ لما فيها من الثناء على الله تبارك وتعالى. الفاتحة مثلا الذي فيها بدأت بالثناء على الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني كل الحمد، كل أنواع الحمد وأعلى درجات الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا بالنسبة للثناء. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هاتان الآيتان فيهما العبادة لله تبارك وتعالى، عبادة واستعانة، تعبده عز وجل بما شرع لك وتستعين على عبادته بإعانته، تستعين على عبادة الله عز وجل بإعانته إياه، فلولا أنه أعانك على هذه العبادة ما عبدته. ولذلك الله عز وجل خلق هؤلاء الكفار ولم يعنهم ولم يوفقهم إلى طاعته وعبادته. ثم فيها دعاء الله تبارك وتعالى بالهداية إلى الصراط المستقيم، ففيها منفعة للعبد، لأن العبد دائما محتاج إلى الهداية من الله تبارك وتعالى دوما. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين هلك، لو تخلى الله تبارك وتعالى عنك طرفة عين هلكت وتسلطت عليك الشياطين والأعداء. فالذي يعني يعبد الله تبارك وتعالى ويسير على طريق الهداية في هذه الدنيا، إنما ذلك لأن الله عز وجل هو الذي هداه ووفقه. فحاجتك إلى هداية الله تبارك وتعالى أكثر من حاجتك إلى أي شيء آخر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويكفيك أن تعرف من كلام العلماء على هذه السورة العظيمة أن الحسن البصري قال: أنزل الله عز وجل 400 كتب أنزل الله عز وجل 104 كتب 104 كتاب جمع الله عز وجل معانيها في 4: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم جمع معاني القرآن، ثم جمع معاني هذه الأربعة في القرآن، ثم جمع معاني القرآن في حزب المفصل من قاف إلى آخر المصحف، ثم جمع معاني حزب المفصل في الفاتحة، ثم جمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك هناك علماء صنفوا كتب في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا الخلاص، خلاصة الوجود في هذه الدنيا هو عبادة الله تبارك وتعالى، ولا تستطيع هذه العبادة إلا بعون الله تبارك وتعالى. ولذلك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. لو كنت عابدا لله عز وجل حقا وأعانك الله تبارك وتعالى على ذلك حصلت النجاة، وهو الشيء المطلوب في هذه الدنيا. المطلوب في هذه الدنيا هو النجاة. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد ابن المعلى أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ وأما أعظم آية فهي آية الكرسي، كما في حديث أبي بن كعب. ولو تأملت في آية الكرسي تجدها أيضا فيها ثناء وتمجيد وتحميد لله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، كلها وصف وبيان لصفة هذا الرب الذي يعبد. طيب مثلا سورة الإخلاص ماذا فيها؟ نفس الشيء: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا في هذه السورة؟ ليس فيها إلا التعريف بالمعبود، الله أكبر، ليس فيها إلا التعريف بالله تبارك وتعالى. وهذا يعني ثلث المطلوب. المطلوب منك في هذه الدنيا يعني 3 أشياء كما سيأتينا إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي نقله عن أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، وإنما نحن نذكر يعني أبا حامد الغزالي بواسطة من؟ بواسطة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ليس لكل أحد أن يقرأ في الإحياء، إحياء علوم الدين ليس لكل أحد أن يقرأ فيه، لأنه ربما يعني تختطف، ربما يخطفك ويوقعك في شيء مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا نقل من كلامه علماؤنا الذين نعتمد عليهم، فنحن ننقل كلام أبي حامد لأجل أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقله في كتبه ومدحه في هذا الموضوع. فهو يقول مطلوب من الإنسان ثلاثة أشياء: أن تعرف المدعو إليه. المدعو إليه هو من؟ الله تبارك وتعالى. أن تعرف المدعو إليه، وأن تعرف الطريق الموصلة إليه، وأن تعرف ماذا يكون لك في نهاية هذه الطريق إذا التزمت بهذه الطريق. ثلاثة أشياء. يمكن أن يصاغ هذا بطريق آخر فيقال معرفة المعبود، ومعرفة طريق العباد، ومعرفة ما لك، معرفة ما لك في نهاية هذه الطريق إذا التزمت به. ثلاثة أشياء. طيب، سورة الإخلاص تتعلق بماذا؟ تتعلق بأحدها، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن من أجلها. ما هو الشيء الذي تتعلق به سورة الإخلاص؟ هو التعريف بالمدعو إليه، التعريف بالمعبود، كلها في التعريف بالمعبود. ولذلك من قرأ هذه السورة وعرفها جيدا فقد عرف الله تبارك وتعالى. سورة قل يا أيها الكافرون، الذي يعرفها هذا عبد ربه. إذن سورة الإخلاص فيها معرفة الله، سورة قل يا أيها الكافرون فيها عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان دائما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي ركعتي الصباح. كلمات قليلة ولكن فيها معاني كثيرة جدا. يعني شوف، هذه السورة فيها ثلث المقاصد المطلوب: المدعو إليه، وطريق العبادة إلى الله تبارك وتعالى، والذي لك في نهاية هذه الطريق من الثواب والنعيم في جنة الله تبارك وتعالى. فهذه السورة تتعلق بالمدعو إليه وهو الله تبارك وتعالى، فلذلك كانت ثلث القرآن. طيب، نذكر بعض الفوائد المتعلقة بحديث أبي سعيد بن المعلى كالعادة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع، فأخرجه في كتاب التفسير، قال: باب ما جاء في فاتحة الكتاب. قال: وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. أم يعني الأصل والبداية، فسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. قال: ويبدأ بقراءتها في الصلاة. إذن سميت أم الكتاب أم القرآن، لماذا؟ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وبين يعني بعض الكلمات التي في هذه السورة كعادته، لأن البخاري يذكر الباب ثم يذكر إذا كان هذا الباب يتعلق بسورة من سور القرآن يذكر بعض الكلمات في السورة. يعني مثلا لو الإمام البخاري بيذكر حديث في سورة الإسراء فيذكر يقول: باب مثلا ما جاء في سورة الإسراء، ويذكر تحت هذا الباب ايش؟ كل الكلمات الغريبة في هذه السورة. فمثلا في سورة الإسراء كلمة ايش؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ايش معنى لأحتنكن؟ أحتنكن يعني استأصلنهم. الاحتناك هو الاستئصال. لأحتنكن لأستأصلن. فكذلك هنا من الكلمات التي بحاجة إلى بيان في سورة الفاتحة كلمة الدين، مالك يوم الدين. فقال الدين هو الجزاء، يعني مالك يوم الجزاء. الدين هنا بمعنى الجزاء. إذن الدين له معاني. الدين عندما يطلق معروف أنه الشرائع التي نتعبد الله عز وجل بها، وأحيانا يكون الدين بمعنى الجزاء. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء في الخير والشر. كما يقال كما تدين تدان، كما تدين تدان يعني كما تجازي تجازى، كما تجازي أنت. إذا جزيت خيرا جزيت خيرا، وإذا جزيت شرا جزيت شرا، كما تدين تدان. وهذا قول معروف عند الناس، يذكرون دائما كما تدين تدان. فنحن نريد أن نعرف يعني أصل هذا الكلام كما تدين تدان. فتقول أصله حديث يعني يذكرونه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف. وارجع إلى سلسلة الشيخ الضعيفة برقم 76 و500 1576. أول الحديث إيش؟ البر لا يبلى والإثم لا ينسى، ها؟ والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدا. هذا رقم الحديث الضعيف 1576. البر موجود، ارجع للسلسلة 1576. البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. فهذا حديث ضعيف. والإثم لا تقطع الدرس يا أبو يعقوب. فالمهم أن الإمام البخاري استشهد بهذا القول كما تدين تدان، لكن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت هذا الكلام كما تدين تدان ولم تقصد أن ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز كما فعل الإمام البخاري. وأما أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذا لا يجوز. طيب، وقال مجاهد بالدين يعني بالحساب. كلا بل تكذبون بالدين. تكذبون بالدين يعني تكذبون بالحساب. إذن الدين بمعنى الحساب، بمعنى الجزاء. وقال أيضا مجاهد فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير محاسبين. فالحاصل من كل هذه الآثار أن الدين بمعنى الجزاء وبمعنى الحساب. وذكر أيضا الإمام البخاري في بيان آية سورة الأنفال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم يعني يصلحكم. الاستجابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاح في كل شيء. إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يصلحكم. وذكره أيضا في باب قوله تبارك وتعالى في سورة الحج ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني هي الفاتحة، بالإضافة إلى إيش؟ إلى القرآن العظيم. ولكنه يعني قد يقول قائل الفاتحة من القرآن العظيم، فكان يمكن أن يقال ولقد آتيناك القرآن العظيم. فنقول تخصيص الفاتحة بالذكر يدل على عظمتها وعلى شرفها. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله، في سورة البقرة، وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل من الملائكة. فلماذا خصهم بالذكر؟ نقول خصهم بالذكر تشريفا لهم وتعظيما لشأنهم وقدرهم. ثم ذكر هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن. إذن الإمام البخاري استفاد بهذا الحديث وذكره في عدة مواضع، وفي كل موضع يبين الفائدة من ذكر هذا الحديث في هذا المكان. طيب، الحسن بن سيرين كره أن تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن. يقولون لا نسمي الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن. لماذا؟ يقولون لأن أم الكتاب هي اللوح المحفوظ، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني اللوح الايش؟ اللوح المحفوظ. فهم يقولون نحن لا نسمي فاتحة الكتاب بأم الكتاب، وإنما نسميها فاتحة الكتاب. نقول ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يدل على الجواز فلا قول لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره أنه قال أم القرآن وأم الكتاب في أحاديثك. المهم أن تعرف أن الحسن وابن سيرين يمنعان أن تقول أم الكتاب. طيب، الفاتحة لها أسماء أخرى، يسمونها الكنز، ويسمونها الشافية، ويسمونها الوافية، ويسمونها الحمد، يسمونها الحمد لله، ويسمونها الصلاة، ويسمونها الصلاة. وهذا يدل على وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. قسمت لإيش؟ الصلاة. ثم بين إيش تقسيم الصلاة. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فعرفنا أن قسمت الصلاة يعني الفاتحة، يعني القراءة. إذن من أسماء الفاتحة الصلاة، واسمها أيضا الشفاء، واسمها الأساس، واسمها الشكر، واسمها الدعاء. لكن يقتصر من هذه الأسماء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب، والصلاة. طيب، وقع لأبي بن كعب مثل الذي وقع لأبي سعيد ابن المهلب، لأبي سعيد ابن المهلب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله، فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. طيب، طبعا هذه مسألة ربما لا تكون لها فائدة الآن، وهي أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هل تبطل الصلاة، فنقل عن عبد الوهاب المالكي، وهو من العلماء الراسخين في المذهب المالكي، وكذلك أبو الوليد الباجي، وعند الشافعية، أن ذلك لا يبطل الصلاة، أن ذلك لا يبطل الصلاة. لكن يلحق بهذا مسألة، وهي مسألة هامة، وهي أنه إذا دعتك أمك وأنت تصلي، إذا دعتك أمك وأنت تصلي، فهل تكمل الصلاة أم تجيبها؟ الفريضة تكمل الصلاة، إذا كنت في فريضة يعني تكمل، وتشير إليها بأي إشارة يعني تدل على أن تصبر حتى تنتهي من الفريضة. وأما إذا كنت في نافلة فيجوز لك أن تخرج من النافلة وتجيبها. والدليل على ذلك قصة جريج العابد، الذي كان عابدا في بني إسرائيل وكان في صومعة، فأتت إليه أمه ونادت عليه مرة ومرتين وثلاث ولم يجبها، فدعت عليه، يعني دعت عليه ألا يموت حتى يعني يفتن بالزانيات والمومسات، ووقعت دعوة الأم عليه. فنقول الأم يعني تجاب حتى ولو كنت في الصلاة، ولكن المعروف في ذلك أن ذلك يكون في صلاة النافلة، في صلاة النافلة. طيب، نستفيد أيضا من هذا الحديث لما قال ألا أعلمك أعظم، إذا في هناك عظيم وأعظم، هناك صور أعظم من صور، صور أفضل من صور، وآيات أعظم من آيات، وهذا على حقيقته، وهذا على حقيقته، خلافا للأشعري وغيره. الأشاعرة يقولون ما في شيء أفضل من شيء، وإنما المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعظم، يعني إيش؟ يعني الذي يقرأها يكون ثوابه أكثر من الذي يقرأ إيش غيرها، يعني الذي يقرأ سورة الفاتحة مثلا يكون ثوابه أعظم من الذي يقرأ سورة الملك، هكذا يقولون. يقولون ليس في كلام الله شيء أفضل من شيء، نقول بل في كلام الله عز وجل كلام أفضل من كلام، وهذا يأتينا إن شاء الله. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 17، هذا المجلد 17 من فتاوى كله في سورة الإخلاص والمعوذتين، المعوذتين يعني جزء قليل جدا في آخر المجلد، وأما كل المجلد في الكلام على سورة الإخلاص، وفي فوائد عظيمة جدا هذا الكتاب. المهم الشيخ الإسلام ابن تيمية من أول الكتاب تقريبا إلى صفحة 102 تكلم عن هذه المسألة، وهي أن كلام الله عز وجل يتفاضل، يعني يجوز لك أن تقول سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا، وهذا عقلا يعني مقبول. لماذا؟ لأن العبرة بالمضامين، العبرة بالمضمون، كل من عند الله تبارك وتعالى. لكن سورة الإخلاص ما موضوعها؟ موضوعها الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته، قل هو الله أحد، أحد يعني ليس كمثله شيء، أحد متوحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لا يشبه شيء، الله الصمد يعني الكامل في كل شيء. يعني شوف كلمتان، ولذلك العلماء يقولون هذان الاسمان أصل لجميع الأسماء والصفات، قل هو الله أحد، أحد يعني لا مثيل له، ففيها نفي التشبيه والمشابهة بين الخالق والمخلوق. الله الصمد فيها الإثبات، يعني الأولى فيها نفي التشبيه، والثانية فيها إثبات كل صفات الكمال لله عز وجل. الله الصمد يعني الذي له صفات الكمال، طبعا في تفسير الصمد يعني تفاسير، ولكنها كلها تلتقي على أن المراد بالصمد أنه هو الكامل في كل شيء. فهل تستوي هذه الصورة مع صورة تبت يدا، تبت يدا أبي لهب، والذي موضوعها يعني مجرد الإخبار على أن هذا الرجل يعني استحق من الله عز وجل يعني العقاب المستديم، فيختلف الأمر. فالمهم أن هذه مسألة مهمة، الأشاعرة يقولون ما في تفضيل، ويحملون التفضيل هنا على الإيش؟ على الثواب، يحملونه على الثواب. سورة الفاتحة أعظم يقولون، يعني الذي يقرأها ثوابه أعظم من الذي يقرأ غيرها، يفسرون التفضيل بالثواب، نقول لا، بل هي أفضل منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعدل ثلث القرآن، تعدل. وفي سورة الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة، أعظم، كلام واضح جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، إذن كلام الله عز وجل يتفاضل، وسوف يأتينا هذا الكلام إن شاء الله نذكر طرفا منه. لكن تعرف أن الأشاعرة يقولون بإيش؟ أنه لا تفضيل بين آيات القرآن. طيب، فيه أن فاتحة الكتاب مكية، يعني نزلت بمكة. لماذا؟ لأن سورة الحجر مكية، وقد قال الله عز وجل في سورة الحجر إيش؟ ها؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني، اللي هي إيش؟ الفاتحة. فإذا كانت سورة الحجر مكية والله عز وجل يقول فيها ولقد آتيناك سبعا، إذن معنى ذلك أن الفاتحة نزلت قبل الإيش؟ قبل الحجر، والحجر مكية، إذن الفاتحة مكية، إذن سورة الفاتحة سورة مكية ونزلت بمكة. طيب، من العلماء من يفسر السبع المثاني بأنها السبع الطوال، سبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، خلاص. لكن هذا تفسير مردود لما ذكرناه الآن. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر وهي مكية، الله بركة، قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر وهي مكية ولقد آتيناك سبعا من المثانة، يعني معنى ذلك أن السبع الطوال تكون نزلت قبل ليش؟ قبل الحجر، يعني تكون مكية. نقول لا، سورة البقرة والعمران والنساء هذه سور معروفة أنها سور مدنية. إذن الذين فسروا سبعا من المثاني يعني السبع الطوال، نقول تفسيرهم مردود، والصواب أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. هذا ما يتعلق يعني بهذه أو بهذا الحديث، حديث أبي سعيد. طيب، الحديث مرة أخرى عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، الحديث الذي بعده أيضا في فضل فاتحة الكتاب، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا، أبو سعيد الخدري يقول كنا في مسير لنا، فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، يعني إيش؟ يعني لديغ، والعرب يطلقون على اللديغ إيش؟ سليم، تفاؤلا بإيش؟ بشفائه. فجاءت الجارية، أبو سعيد الخدري كان مع جماعة من الصحابة كانوا في مسير في سفر، فجاءت هذه الجارية وقالت لهم إن سيد هذا الحي المجاور لكم سليم، يعني لدغ، لدغته العقرب، ومعروف أن لدغة العقرب فيها سم، وإن نفرنا غيب، نفرنا غيب يعني الرجال الذين في الحي غائبون، فهل منكم راقٍ؟ هل منكم راقم؟ يعني هل منكم من يأتي ويرقي يعني سيدنا؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، نأبنه يعني نذكره، فقام منا رجل ما كنا نأبنه، يعني كان غير معروف بالرقية، فرقاه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو أكنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، ما رقيت بأي شيء إلا بأم الكتاب. وسبحان الله، يعني هذا يغفل عنه الكثير. إذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه أو غيره يروح يجيب الكتب ويبحث وكذا وكذا، وعنده أم الكتاب، يعني أم الكتاب هذه سورة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. هذا الرجل قال أنا ما كنت أعرف شيء في الرقى إلا بس إن أنا قرأت عليه فاتحة الكتاب. قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوها 30 شهر. فلما حصلت لهم الشبهة توقفوا. وهذه قاعدة، إذا اكتسبت يعني أي مال وعرضت لك الشبهة فتقف حتى تسأل، كما فعل هؤلاء الصحابة. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما كان يدريه أنها رقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعجبا منه، وما كان يدريه أنها رقية. طيب، هل في هذا تقرير؟ حتى الآن ما في تقرير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا، عرفنا أن ذلك إيش قرره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. قال اقسموا، وحتى يؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز ومشروع، قال إيش واضربوا لي بسهم. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد لأصحابه ما قال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لهم أن هذه 30 شاة حلال، وأكد ذلك بقوله اقسموا لي معكم بسهم. يعني إذا كنتم شاكين في هذا فاعتبروا بي، وأنا أخذت سهم وسوف أكله. وهذا تماما لما كان أبو قتادة حلالا يعني غير محرم، وكان معه أصحابه محرمين، فأبو قتادة أبصر حمارا وحشيا فذهب إليه ورماه، ثم جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه منكم أحد، يعني أيها المحرمون هل أحد فيكم أشار إليه وأعانه؟ قالوا لا، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحلية يعني هذا الحمار الذي صابه أبو قتادة فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا يعني تأكيدا لأصحابه، وحتى لا يساورهم يعني أي شك في حل هذا الشيء الذي يأكلونه. طيب، هذا الحديث يعني ذكره الإمام البخاري أيضا في مواضع، ونحن نذكر منه يعني موضعا لأن هذا الحديث مختصر هناك في كتاب فضائل القرآن، اختصره الإمام البخاري. نحن نذكر يعني الحديث نفس هذا الحديث ولكن بأطول سياق، وهذا ذكره في كتاب الإجارة واستدل به الإمام البخاري على إيش؟ على أنه يجوز الاستئجار للإيش؟ للرقي، ويأخذ الأجر على ذلك. يعني الآن لو دخل علينا واحد الآن قال تعال يا فلان اذهب ارقي لي كذا كذا وسوف أعطيك كذا، هذا جاء ما في شيء. واستدل به الإمام البخاري على جواز التأجير لمثل هذا، فذكر في هذا الموضع الحديث بطوله، فقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه، قالوا ضيفونا، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي جزاء نفاق لما منعوهم القرى، وكان هذا القرى مقسوم لهم والله عز وجل قسمه لهم، فسبب هذا السبب حتى يصل إليهم رزقهم، وهذا ليس من عنده يعني هذا الكلام الذي قلته ليس من عندي، هذا قال به العلماء، سوف يأتينا إن شاء الله في فوائد هذا الحديث. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا له وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون. الآن نأخذ حقنا، استضفناكم فلم تضيفون، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. كم هذا القطيع يا أخي سام اللي ذكرناه الآن؟ فانطلق يتفل عليه، والتفل يعني هو ريق، هو الريق يعني هو نفخ فيه ريق خفيف كده. هذا هو التفل، يتفل عليه، يتفل ويتفل كلاهما صحيح. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط في عقال ونشط. لكن خلي بالك الآن كما يذكر يعني ابن التين، يقول هذه الرقى يعني يقول في زمانه لم يعد لها تأثير، وانصرف الناس إلى الطب الجسماني بدل الطب الروحاني. ليش؟ لأن العبرة مش بالكلام، العبرة بالمتكلم أيضا. وإلا الآن ها لو واحد حصل له كذا وكذا، هات الآن أصلح واحد الآن في زماننا ربما لا يحصل هذا الذي حصل مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحال. فكأنما نشط من عقاب، فانطلق يمشي وما به قلبة. قبل ذلك كان به قلبة. إيش هي القلبة؟ ها؟ ينام على هذا الجنب ما يرتاح، ينقلب على الجانب الآخر ما يرتاح، وهكذا. فقبل الرقى كان به القلبة، بعد الرقى ما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، مع أنهم في البداية لم يضيفوهم، ما غدروا بهم، أوفوهم جعلهم. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف الورع وصل إلى أي درجة. قال لا تفعلوا، لا تفعلوا. في الحقيقة هذه قاعدة، هذه قاعدة تصلح لسلوك المرء في هذا الزمان. قبل أن تقدم على أي شيء لابد أن تقف، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قف لا تسألوا أو لا تفعلوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، واضربوا لي معكم سهما. فأنت ترى في هذا السياق أنه سياق يعني كامل، وأما هنا فهو مختصر. طيب بقيت فوائد من حديث أبي سعيد الخدري، استدل به العلماء على جواز الأجرة على تعليم القرآن، على جواز الأجرة على تعليم القرآن بدليل هذا، لأن هذا قال لهم لن أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فقالوا جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وهذه المسألة قد تقدمت قبل ذلك يعني في الكلام على صحيح مسلم، وقلنا لكم أن الذي خالف في ذلك الأحناف، الأحناف يقولون ما يجوز، الأحناف يقولون لا يجوز، لا يجوز، ويقولون أن هذا الحديث إنما هو في الإيش، إنما هو في الطب، في الرقى، وليس في تعليم القرآن. هذا قول الأحناف. وأما قول جمهور العلماء فأخذوا بعموم الحديث، وخاصة في حديث ابن عباس، يعني ابن عباس روى مثل هذا الحديث وقال فيه أحق ما أخذتم عليه أجرا يعني كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبعض العلماء يعني في زماننا ربما لهم يعني تفصيلات يعني أكثر من هذا، لكن الذي يظهر من خلال هذه الأحاديث وخاصة أنه قول الجمهور أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، طبعا ابن أبي جمرة قال محل السفل في الرقية يكون بعد القراءة، يقول السفل يكون متى؟ بعد الإيش؟ بعد القراءة. ليش؟ يقول لأن اللسان وجوانب الفم عندما يخرج منها القرآن وينتهي من الرقية، انتهى مثلا من قراءة الحمد لله، فأصبح فيها بركة القرآن، فإذا تفل بعد ذلك فيكون هذا التفل يكون فيه بركة الإيش؟ القرآن. يعني يقرأ أولا وبعد أن ينتهي من القراءة إيش؟ يدفل عليه. وقد فعل هذا الرجل يعني في حديث أبي سعيد فعل ذلك ثلاث مرات. وهناك يعني قصة أخرى شبيهة بهذه القصة، وهي في السلسلة الصحيحة برقم 2027 في السلسلة الصحيحة قصة شبيهة بهذه. إيش هي؟ روى خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون، موثق في الحديث. عم خارجة بن الصلت مر بقوم وهؤلاء القوم عندهم رجل مجنون موثق في الحديث، لو لم يوثقوا في الحديث لذهب وكثر ما حوله، مجنون موثق في الحديث. فقالوا لعم خارجة بن الصلت إنك جئت من عند هذا الرجل، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فارق هذا الرجل، يعني ارق هذا الرجل المجنون. وشوف هؤلاء الناس يعني عندهم فراس، لماذا اختاروا هذا؟ قال إنك جئت من عند هذا الرجل، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا النبي كله مبارك. قالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بهذه القرينة، ارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه اللي هو هذا الرجل في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، يعني مكث ثلاثة أيام يقرأ عليه في أول النهار وفي آخر النهار. كلما ختمها، هذا واضح الآن، ولذلك قال ابن أبي جمرة هذا الكلام، كلما ختمها جمع بزاقه، جمعه يعني في فمه وتفل عليه، جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقاب. هذا بعد ثلاثة أيام. فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له نفس القصة، فقال كل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، يعني كل ما أعطوك. فلعمري، هذا قسم أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجوز القسم بمثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يعني إذا كان السحرة وغيرهم يأكلون بالرقى الباطلة فأنت رقيت رقية إيش؟ حق، فأنت أولى أن يعني تأخذ ما أعطاك هؤلاء الناس. فهذا الحديث يعني يشبه هذا الحديث. طيب، قال فيه فوائد جواز الرقى بكتاب الله ويلحق بذلك الذكر والأدعية المأثورة، لكن نقول إيش؟ ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فأي واحد يرقي بشيء غير القرآن وغير المأثورات فنقول له اعرض علينا الرقى، فإذا وجدت في هذه الرقى شرك فلا تجوز، وسوف يأتينا بيان هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رخاكم. ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. قال: وفيه أيضا مقابلة من امتنع من القرى بنظير صنيعه، الذي يمتنع من قرى الضيف يقابل بنظير صنيعه على طريقة موسى عليه السلام. هذه طريقة موسى عليه السلام، كيف لما قدمه الخبر على أصحاب القرية، فأبوا أن يضيفوهما، فجاء الخضر إلى الجدار وأقامه، فموسى قال له: لا، لا تقيمه لأنهم لم يضيفونا. ففي جواز يعني مقابلة من امتنع من قرى الضيف بمثل ما فعل، كما أنه امتنع أن يضيفك، فإذا طلب منك بعد ذلك شيء فامتنع منه إلا أن تعاقبه، كما حصل في هذه القصة. قال: وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه. إذا التزمت شيئا على نفسك ما لم يكن معصية فلا بد أن توفي به، أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، التزمت شيء فلا بد أن توفي، أن توفي به. من وين؟ لأن هؤلاء التزموا وصالحوهم على قطيع من الغنم ثم وفوهم يعني إياه. قال: وفيه الاشتراك في الموهوب. الاشتراك في الموهوب يعني ايش؟ يعني لو مثلا حاكم الدولة وهب لجماعة شيء، فيجوز ان يشتركوا في هذا الشيء، يجوز ان يشتركوا في هذا الشيء. طيب، قال: وفيه قبض ما ظاهره الحل لكن لا يتصرف اذا اشتبه عليه. شيء ظاهره أنه حلال، أنت شكيت هل هذا حلال ولا حرام، خذه على أنه إيش؟ حلال، لكن تسأل، ولكن تسأل، ففيه جواز أخذ، جواز أخذ ما ظاهره الحل، ولكن إذا اشتبه عليه يسأل، كما فعل هؤلاء الصحابة، فإنهم أخذوا القطيع ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتبه عليهم الأمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، وقال: فيه جواز الاجتهاد عند فقدان النص. جواز الاجتهاد عند فقدان النص، يعني إن لم يكن عندك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز لك يعني أن تجتهد برأيك، لكن طبعا هذا يكون للعلماء. ثم قال: من فوائد الحديث أيضا أن الرزق مقسوم بأسباب، الرزق مقسوم ولكن بأسباب. من وين هذا في القصة؟ لما قسم الله تبارك وتعالى لهؤلاء الصحابة يعني هذا القطيع من الغنم 30 شاة، هذا شيء مقسوم لهم، فكيف وصلوا إليهم هذا الرزق لما هؤلاء امتنعوا من ضيافتهم؟ سبب الله تبارك وتعالى لسيدهم أن إيش؟ أن يلدغ حتى يصل إليهم رزقهم الذي قسمه الله تبارك وتعالى لهم. طيب، يعني يحسن هنا أن نذكر ما ذكره الإمام ابن القيم فيما يتعلق بفاتحة الكتاب. قال رحمة الله عليه: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين؟ يعني هو يقول في بعض الكلام له خواص ومنافع، له خواص ومنافع، فما بالك بكلام رب العالمين؟ ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول الأسماء لله رب العالمين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم في هذين الاسمين يعني صفات اللطف والرحمة والحسن والإحسان إلى الخلق. مالك يوم الدين فيه صفات البطش والقوة والعظمة. فهذان الاسمان كما ذكرنا لكم في سورة الإخلاص، الله أحد الله الصمد، الله أحد لا مثيل له، الله الصمد له جميع صفات الكمال. قال فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد. وين إثبات المعاد؟ في قوله يوم الدين. قال وذكر التوحيد إياك نعبد والافتقار إلى الرب وإياك نستعين، هذا فيه افتقار إلى الله عز وجل، إياك نستعين. في طلب الإعانة به والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. أفضل ما تدعو الله تبارك وتعالى به هو الهداية. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، بدأ به اللهم اهدني في من هديت. وكثير جدا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالهداية، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ويكثر من هذا الدعاء، وهو الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. قال وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه. قال ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم في أصناف الخلائق، فاتحة في أصناف الخلائق، منعم عليهم مغضوب عليهم وضلوا، منعم عليهم مغضوب عليهم وضلوا. المغضوب عليهم من؟ الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. كل من عرف الحق ولم يعمل به فهو مغضوب عليه. الضالون هم الذين يعبدون الله على جهل. إذن مع المغضوب عليهم العلم وليس معهم ليش؟ العمل. ومع الضالين العمل وليس معهم العلم. والمنعم عليه لابد أن يتخلص من عيب الأول ومن عيب الثاني، ويجمع بين ما عند الأول من الخير وما عند الثاني من الخير، وهو العلم والعبادة. لابد من هذا، العلم والعمل. فلا يكون الشخص منعما عليه إلا بهذا، بالعلم وبالعمل. قال ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليهم لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق في بعد معرفته، وضال لعدم معرفته له. قال مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. يعني ابن القيم يقول في هذه السورة فيها الرد على جميع أهل البدع. قال وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. يقول هذه السورة التي فيها هذه المعاني يحق لها أن تكون مما يستشفى به من كل داء. فعرفنا أن معاني الكلام تتفاضل، وأن هناك كلام يكون أفضل من كلام حتى في كلام الله عز وجل خلافا لما عليه هؤلاء الأشاعرة. طيب يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يجوز النفث، وعرفنا أن النفث هو النفخ مع بعض الريق، وهذا النفث يعني كرهه بعض العلماء. فكان الأسود بن يزيد وهو أحد التابعين كان يكره النفس ويقول ايش؟ قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، فالنفاثات هي السواحر التي تنفث، يعني تعقد العقدة سحرا ثم تنفث فيها. فلأجل هذا النفث المذموم كره الأسود بن يزيد النفث عموما. فنقول له هذا النفث الذي في هذه الصورة هو النفث الإيش؟ المذموم. وأما هناك نفث آخر ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ياوي إلى فراشه كان يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في كفيه ويمسح رأسه وما أقبل من جسمه بل وما استطاع من جسمه. فهذا النفث يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأسود بن يزيد يكرهه. وكذلك شأن المسلم فيما يسمع من أقوال للعلماء تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم لأنه لا ينطق عن الهوى. فتعرف أن الأسود بن يزيد كان يكره النفس مطلقا. وهناك من كره النفس عند قراءة القرآن، يقول نعم النفس جائز ولكن عند قراءة القرآن لا يجوز. فالمهم نقول أن هذا أو هذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز مثل هذا. طيب هذا فيما يتعلق بفاتحة الكتاب. طيب قال باب فضل سورة البقرة. إذا فاتحة الكتاب ثبت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، حديث أبي سعيد بن المعلى وحديث أبي سعيد الخدري. طيب نأتي إلى سورة البقرة. سورة البقرة ثبت فيها أحاديث بمفردها وأحاديث مع آل عمران، وهذه الأحاديث أخرجها الإمام مسلم. والإمام البخاري إنما أخرج الأحاديث في فضل سورة البقرة ما كان على شرطه. فإذا ذكرنا مثلا أن في فضل سورة البقرة عند البخاري حديث أو حديثين فليس معنى ذلك أن ليس فيها إلا هذان الحديثان، بل فيها أحاديث أخرى يذكرها الإمام مسلم وغيره. فمما ذكره الإمام مسلم في فضل سورة البقرة أن أخذها بركة، أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. من هم البطلة؟ السحر، يعني الذي يكون من شأنه المواظبة على قراءة هذه الصورة في البيت وفي غيره فإن السحر لا يتمكنون منه، فإن السحر لا يتمكنون منه. وهذا مجرب، يعني نحن كان عندنا في بلادنا ساحر معروف، ولكن كان عندنا يعني بعض إخواننا ما كان يتمكن من أمثالهم، وخاصة عندما يتزوجون، عندما يتزوجون يأتي في ليلة الزفاف ويصرفه عن امرأته. هذا كان يحصل لبعض إخواننا، لكن البعض الآخر ما كان يتمكن منهم، يسحر ما يسحر ما يتمكن. فالشاهد أنه لا يستطيعها البطلة. وليس معنى هذا أن يعني هذا الأخ الذي تمكن منه الساحر أنه لم يقرأ سورة البقرة، بل كان يقرأ، وإنما قراءة عن قراءة تختلف، قراءة عن قراءة تختلف. فنعرف يعني هذا أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. وتأتي هي يوم القيامة هي وآل عمران كأنهما غمامتان أو سحابتان، كأنهما فرقان من طير صواف، مجموعة من الطير، تحاج عن صاحبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. هؤلاء الناس الذين يصرعون من الجن وغيره، هذا يعني 100% لا يقرأ في بيته قرآن، لا يقرأ في بيته القرآن. وإلا لو كان يقرأ في بيته سورة البقرة ما كان حصل له ما حصل. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ففي هذه السورة يعني أحاديث كثيرة. الذي ذكر الإمام البخاري في فضل سورة البقرة حديثين اثنين. أما الحديث الأول فقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني هو ما ذكر حديث يتعلق بفضل سورة البقرة إجمالا، وإنما فقط يتعلق بآيتين، آخر آيتين من أول آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. إذن هذا الحديث يبين فقط فضل هذين الآيتين. ثم ذكر حديث آخر وهو حديث أبي هريرة، والذي يبين فضل آية الكرسي. إذن الإمام البخاري ذكر في فضل سورة البقرة حديثين: الحديث الأول في فضل آخر آيتين فيها، والحديث الثاني في فضل آية الإيش؟ آية الكرسي. وأما فضل سورة البقرة إجمالا فكما سمعته من الأحاديث التي ذكرناها. غمامتين سحابتان. طب نأتي الحديث الأول وهو حديث أبي مسعود: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نريد أن نفسر معنى كفتاه. كفتاه من إيش؟ بدون قراءة يقول واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، فعندما يقول كفتاه يعني كفتاه من كل شيء. أقول أنا معك في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كفتاه من كذا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه من كذا، وإنما قال كفتاه أطلق. فما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نطلقه. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من كل سوء ومن كل شر. ومع ذلك نذكر لكم ما قاله العلماء أو ما قالته العلماء في ذلك. منهم من قال كفتاه يعني عن قيام الليل، يعني بدل أن يقرأ مثلا سورة الإسراء، واحد قام صلى ركعتين وقرأ فيهما هاتين الآيتين ونام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه. كفتاه، لكن يختلف الأمر، يختلف الأمر عن واحد يقرأ ويتأمل ويعمل، عن واحد يقرأ مجرد قراءة يجري الكلام على لسانه فقط. إذا القول الأول قالوا كفتاه عن قيام الليل، ومنهم من قال كفتاه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، ومنهم من قال كفتاه من كل سوء، ومنهم من قال كفتاه شر الشيطان، هذه كلها متقاربة، ومنهم من قال دفعت عنه شر الإنس والجن، ومنهم من قال كفتاه يعني من الثواب، يعني إذا قرأ هاتين الآيتين فالثواب الذي يحصل له من هذه القراءة يعني كأنه قرأ القرآن كله. فنقول لا مانع أبدا أن يكون كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. والحافظ ابن حجر يعني ذكر بعض الآثار التي تؤيد يعني بعض هذه الأقوال، بعض هذه الأقوال. فمنها مثلا حديث عن أبي مسعود، هذا نفس روى الحديث، قال: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليل. قال أجزأت عنه قيام ليل، إذن هذا يؤيد يعني بعض الأقوال التي ذكرناها. طيب الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة، قال الإمام البخاري: وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. جمع النبي صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان. يعني يمكن أن يكون هذا الجمع قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا فيه دليل لمن يقول بهذا القول أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان. لا يقول قائل ربما هذا جمع يوم العيد ثم أخرت يوم أو يومين، نقول هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق زكاة رمضان في المصلى، في المصلى في يوم العيد، فهذا معناه أنها جمعت قبل ذلك. فلذلك يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. الدليل هذا وكلني الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. قال فأتاني آت، يأتينا في بعض الروايات الأخرى أن ذلك شيطان، فأتاني آت فجعل يحثي من الطعام يجمع في ثوبه، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث. إذا الإمام البخاري اختصر هذا الحديث، هو حديث طويل. قال فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. طيب، الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في موضع بطوله، قال وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني شكى الفقر والحاج. قال فخليت عنه، تركه أبو هريرة. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات، بمجرد أن رأى أبا هريرة قال له ما فعل أسيرك البارحة. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. هذا أيضا إخبار. إذن يجوز أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وقعت وعن أشياء إيش سفق. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود. ليش؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، إيمان وتصديق. قال فرصدته انتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود، إذن لابد أن يعود. وهكذا كل ما يعد به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وعد أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، لابد. وهذا الذي نحن فيه الآن يعني بدايات، لكن سبحان الله تجد الآن يعني فطور في الهمم علما وعملا، فطور في الهمم ما بعده فطور. انظر إلى الطلبة في التعليم الحكومي في المدارس الآن، يا لصبرهم على هذا التعليم. يخرجوا من الصباح الساعة بيبدأ قرع الجرس الساعة 7:10 ويخرجون 1:25، احسب خلي 10 هذه 8 و9 10 11 12 و1 كم 6 ساعات ونص. يا لصبرهم على هذا التعليم، بقصد ماذا؟ بقصد الشهادة التي تحصل له الدويهمات. فإذا وضع مثل هذا الجدول عشان الدروس، تجد الذي يتأسف، بل ربما الذي يحضر الدرس ما يكمله، ما يصبر ساعة، ما يصبر ساعة وهو يعلم أن في هذا العلم نجاته. يعني قد لا يفيده كل ما يقال، كل ما يقال قد لا يفيده، لكن ربما سبحان الله يسمع كلمة ينجو بها، ربما يسمع كلمة واحدة من هذا الدرس ينجو بها. وهذا يعني حصل لكثير من العلماء، بدايات كثير من العلماء الذين يعني نذكرهم الآن ونترحم عليهم كانوا بهذه الطريق. منهم من كان سارق سعلوق لا مال له ولا أي شيء، ويسمع حديث من المحدث فيصبح بعد ذلك من أئمة المحدثين، كما هو معروف عن القعنبي، هذا عبد الله بن مسلم القعنبي الذي يروى على الإمام مالك. ماذا كان حاله؟ كان سارقا، فسمع حديثا من شعب، قال له شعبة حدثني ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فجاء هذا الحديث مطابقا عليه، فسمع هذا الحديث فقط من شعب، وبعد ذلك أصبح الآن عبد الله بن مسلم القعنبي شيخ من شيوخ الإمام مسلم، ونترحم عليه الآن. فربما كلمة واحدة، حديث، آية تنفعك، ومع ذلك تجد الآن في فطور علما وعملا. يعني حتى صاحب العلم الآن تجد عنده فطور، لا يعمل بما يعلمه، ولذلك تأخرنا. فالحاصل أن ما يعد به النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع لا بد أن يقع، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، وهذا لا بد أن يكون، شئنا أم أبينا، سواء كان بنا أم بغيرنا. فالشرف لنا يعني لا للشيء المطلوب، الذي سوف يقع سيقع. قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين. فالله عز وجل إذا أراد شيئا فلا بد أن يكون، فأنت المنتفع، فأنت المنتفع. والله عز وجل إذا أراد أن يعلي هذا الدين وأن ينصره ينصر يعني في يوم وليل، كما يحصل في آخر الزمان عندما يصلح الله عز وجل يعني المهدي في ليلة ويقود يعني هذه الأمة. فالمهم الخلافة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون. فالذي يريد أن يكون له الشرف في وضع لبنات إلى هذه الخلافة فالأمر متاح للجميع، الذي يقبل يقبل والذي يعرض فإعراضه على نفسه. فالمهم أن أبا هريرة يقول: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرفضته فجعل يحث من الطعام، فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. هذه المرة الثانية الآن. قال: فرحمته فخليت سبيله. وفي هذا يعني التماس الأعذار، ولذلك قال العلماء أن القطع، قطع يد السارق، لا يكون في المجاعة، لا يكون في المجاعة، لأن هذا شكى يعني فقرا وحاجة وعليه عيال، فتركه يعني أبو هريرة لأنه يعتبر سارق. قال: فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرفضته الثالثة، فجعل يحث من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. إذن يجوز أن يكون الشياطين يعرفون يعني ما ينفع بدليل هذا، ويجوز أن يعرفون ما ينفع لكن لا يصيرون به مؤمنين، لا يصيرون به إيش؟ مؤمنين. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نصيحة غالية من الشيطان. قال حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، لا يأتيك هذه الكوابيس ولا هذه الرؤى يعني التي فيها يعني ما يضرك ويؤذيك، لا يظهر ذلك لك إذا قرأت هذه الآية بهذا الاعتقاد. قال فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال وكانوا أحرص شيء على الخير. شوف الراوي يذكر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، وكانوا أحرص شيء على الخير، إذا سمعوا شيئا من نبيهم صلى الله عليه وسلم يتلقفونه ليس بألسنتهم وإنما بقلوبهم حتى يعملوا به، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. وهذا يعني كما يقول حافظ ابن حجر من الكلام البليغ الحسن، لأنك إذا سمعت أما إنه قد صدقك لما تسمع هذا ها تحسن الظن بالشيطان. فاستدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو كذوب، يعني مع كذبه على الدوام فإنه صدق في هذا البلاغ. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ طبعا بعض العلماء يقولون بالنسبة لمذ ومنذ، منذ تتعلق بالماضي ومذ يقولون تتعلق بالحاضر، لكن هذا شاهد على أن مذ أيضا تتعلق بالماضي، لأن قال مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة، فنحن نعرف هذا يعني نستفيد حتى قواعد اللغة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يستدرك على أهل اللغة كثيرا بالنصوص الشرعية سواء من القرآن أو من السنة، وتجد بعض أهل اللغة لا يجيزون وجها من الوجوه، فيأتي يعني أهل اللغة كلهم في جانب ويأتي لغوي واحد ويستدل عليهم بنص من القرآن أو السنة ويكون معه الصواب. قال لا، قال ذاك شيطان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعني كان في قصة أبي هريرة رضي الله عنه هذه المدة كلها إنما كان شيطانا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنه ما قال لأنه حق، ولذلك الحق ضالة المؤمن يعني يأخذها من